الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد، تأليف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه، غير دجاجة مخلات وفأر، ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب، من ماء يسير فطهور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هذه بعض الأشياء التي علمت نجاستها، المخلوقات التي خلقت وحرم أكلها فهي نجسة، كالعقاب والصقر والفيل والبغل ونحوها. هذه من المخلوقات التي لا يجوز أكلها، وكذلك المسكر من خمر وما ألحق به من النبيذ فإنه يحكم بنجاسته. بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميتة والدم
إنما الخمر والميسر والأنصاب
رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميتة والأنصاب والأزلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه.
نعم، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني نجس. فلهذا جمعت مع هذه الأشياء جاء الحكم عليها.
النجاسة يا شيخ في الحيوانات في مس بدنها ولا بولها وروثها
كلها نجسة، لكن ما عمت به البلوى كالحمار الذي يحتاج إليه فيعفى عن عرقه، وأما بوله وروثه ودمه ولحمه فنجس. هذه من ذات المخالب من الطير، ما في شيء، الصقر ما في شيء، بدنه طاهر لكن أكله محرم. قال: ويعفى وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. فكل ميتة نجسة حتى من الحيوانات التي تؤكل، فما مات حتف أنفه فهو نجس. إلا ما استثناه الشارع وهو الآدمي فإنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وكذلك الجراد والسمك، هذه ميتتها طاهرة لأنها مباحة الأكل بقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا الدمان وميتتان، فأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد، هذه طاهرة. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. الأصل فيه الطهارة، الأصل في التربة في الشوارع الطهارة، إلا ما علمت نجاسته فيعفى عن يسيره، عن يسير الطين المتنجس لعدم التحرز منه. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته فيعفى عن يسيره، وإلا فهو طاهر على الأصل، ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضله فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر. الدجاج من طبيعته أنه يأكل النجاسات، يأكل الأشياء، قد يأكل العذرة، قد يأكل الدود، يأكل الأشياء التي يتقزز ويتقذر منها الإنسان، ومنها ما يكون نجسا. فإذا كان الدجاج مطلقا ليس في حجرة وليس في شبك، فهذا ما أكل منه أو شرب فإنه غالبا يكون متنجس. وكذلك الفأر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي تشرب فيه، إن كان مائعا فإنه يهراق ما فيه، وإن كان جامدا وماتت فيه فتؤخذ وما حولها من السمن أو الشحم أو غير ذلك من الجامد وترمى ويستفاد مما سواه. قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور، يعني إذا أكلت هذه الأشياء، أكل طفل من شيء متنجس ثم شرب في إناء، أو أكلت هرة من شيء متنجس وشربت من إناء، قال: ولو قبل أن يغيب، يعني فيغلب على الظن طهارته من هذه النجاسة فيعفى عما حصل منه. قال: من ماء يسير فطهور، لعموم البلوى بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة والحامل لا تحيض، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأثره، ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطئها في فرج ويجب فيه دينار أو نصفه أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، والنقاء زمنه طهر ويكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
قوله وأقل سن وأقل سن حيض تمام 9 سنين، وأكثره 50 سنة. هذا الترتيب يعني للسن التي يغلب حصول الحيض فيها وانقطاعه. قال والحامل غالبا لا تحيض، يعني الحامل لا تحيض، لأن الحيض يتحول غذاء للجنين، وربما حصل مع الحمل حيض لكنه قليل. وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه حيض 1 يوم وليلة. وغالبه أي الحيض 6 أو 7. ستة أيام أو 7 أيام بلياليها. هذا بالنسبة للحيض، أقله وأكثره وغالبه. أقله 1 وليلة، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام بلياليها. وأكثره 15 يوما. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، يعني إذا حاضت من أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام فالباقي يكون طهرا. إذ أن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، فمن كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام من الشهر فغالب طهرها 24 أو 23 يوما، ولا حد لأكثره أي الطهر، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة. حالات النساء في الحيض ليست على نسق ولا على نمط واحد، قال ويحرم عليها فعل صلاة، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة، وهي في مانع من الطهارة. ولا تقضيها، لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات أثناء الحيض، لأن هذا من رحمة الله جل وعلا بالمكلفين، أنه لا يكلفهم فوق طاقتهم، وقضاء ما فات فيه مشقة، ربما يكون حيضها أكثر من 7 أيام، إذا كان حيضها يعني 15 يوم فكيف تقضي صلاة هذه الفترة؟ وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ويحرم عليها ويحرم وطؤها أي الحائض في فرج إلا لمن به شبك وهو مرض معروف، ويباح له الوطؤ في الحيض بشرطه وهو أن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. هذه تكون يعني من المبررات للوقوع في هذا الحرج. قال ويجب فيه أي في الوطئ دينار أو نصفه كفارة. يعني إذا وطأ في الفرج في أثناء الحيض فإنه تجب عليه هذه الكفارة وهو دينار أو نصفه. قال بعضهم على أنه إذا كان الوطأ في فورة الحيض فدينار، وإن كان في أخفه فنصف دينار. قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وكذا هي إن طاوعته عليها أيضا الكفارة، وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق، تسقط بعجز ككفارة الوطء في رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، يعني كفارة واحدة إن كان في حيضة واحدة كمن كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر. قوله وتباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج، فلا مانع من ذلك. قال وحرم وطء المستحاضة من غير خوف، خوف عنة منه أو منها، ولكن المستحاضة لها أحكام تخصها لأنه عذر مستديم، والنفاس لا حد لأقله، فقد يكون يعني فترة قصيرة ثم انقطع الدم، فالعبرة بالدم. إذا انقطع وحصل الجفاف طهرت النفساء وتغتسل وتصلي وتصوم، وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني إذا وضعت الجنين وقد تخلق ونفخ فيه الروح فهو نفاس، وإن كان مضغة قبل أن يظهر فيه خلق إنسان فليس بنفاس، والدم الخارج منه دم فساد. والنقاء زمنه طهر، يعني إذا حصل جفاف فإنه يعتبر طهرا، فإذا عاودها في فترة الأربعين فهو نفاس، وحكم ما تصومه في هذه الفترة يكون صحيحا إذا كانت صامت في وقت طهر ونقاء. ويكره الوطء فيه وهو كحيض، يعني يكره الوطء في زمن النفاس في فترة النفاس، وهو كالحيض بالنسبة للكفارة وما يجب فيه غير عدة وبلوغ، فالعدة تحصل بوضع الحمل وليس بانتهاء فترة النفاس، إذا وضعت الحمل خرجت من عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك البلوغ، يحكم ببلوغ المرأة إذا حاضت وليس إذا نفست، فبلوغها يحصل بالحيض. هناك من يرى بأن النفاس قد يكون أكثر من 40 يوما، ولشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رأي في هذا، وهو أنه قال رأينا من النساء من تجلس 60 يوما في النفاس فيكون أكثره 60 يوما، ومعنى ذلك أنه لو عاودها الدم في 60 يوما في 60 اليوم فهو نفاس، يحكم بأنه دم نفاس وليس دم فساد. والفائدة من هذا أن دم الفساد يجوز لها أن تغتسل وتصلي وتصوم، أما دم النفاس فلا يجوز ما دامت في هذه الفترة، فإذا بلغت 60 يوما ولا يزال نازلا فهذا أكثر زمن النفاس، تغتسل وتصلي، وما يكون بعده فهو دم نفاس. ومنهم من يرى أن غايته 40 يوما وبعدها تغتسل وتصلي وتصوم، لأن ما زاد على 40 فليس بنفاس، والله أعلم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد، تأليف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي عليه رحمة الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلات وفأر، ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هذه بعض الأشياء التي علمت نجاستها. المخلوقات التي خلقت وحرم أكلها فهي نجسة، كالعقاب والصقر والفيل والبغل ونحوها، هذه من المخلوقات التي لا يجوز أكلها. وكذلك المسكر من خمر وما ألحق به من النبيذ فإنه يحكم بنجاسته. بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميتة والدم
والميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب
رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر والميتة والأنصاب والأزلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه.
نعم، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني نجس. فلهذا جمعت مع هذه الأشياء جاء الحكم عليها.
النجاسة يا شيخ في الحيوانات هذه، في مس بدنها ولا بولها وروثها،
كلها نجسة، لكن ما كان عمت به البلوى كالحمار الذي يحتاج إليه فيعفى عن عرقه، وأما بوله وروثه ودمه ولحمه فنجس.
والصقر يعني
هذه من ذات المخالب من الطير، ما في شيء الصقر، ما في شيء، بدنه طاهر لكن أكله محرم. قال: ويعفى وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، فكل ميتة نجسة حتى من الحيوانات التي تؤكل، فما مات حتف أنفه فهو نجس. إلا ما استثناه الشارع وهو الآدمي فإنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وكذلك الجراد والسمك، هذه ميتتها طاهرة لأنها مباحة الأكل بقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا الدمان وميتتان، فأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد، هذه طاهرة. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. الأصل فيه الطهارة، الأصل في التربة في الشوارع الطهارة، إلا ما علمت نجاسته فيعفى عن يسيره، عن يسير الطين المتنجس لعدم التحرز منه. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته فيعفى عن يسيره، وإلا فهو طاهر على الأصل. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر. الدجاج من طبيعته أنه يأكل النجاسات، يأكل الأشياء، قد يأكل العذرة، قد يأكل الدود، يأكل الأشياء التي يتقزز ويتقذر منها الإنسان، ومنها ما يكون نجسا. فإذا كان الدجاج مطلقا ليس في حجرة وليس في شبك، فهذا ما أكل منه أو شرب فإنه غالبا يكون متنجس. وكذلك الفأر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي تشرب فيه إن كان مائعا فإنه يهراق ما فيه، وإن كان جامدا وماتت فيه فتؤخذ وما حولها من السمن أو الشحم أو غير ذلك من الجامد وترمى ويستفاد من مما سواه. قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور، يعني إذا أكلت هذه الأشياء، أكل طفل من شيء متنجس ثم شرب في إناء، أو أكلت هرة من شيء متنجس وشربت من إناء، قال: ولو قبل أن يغيب، يعني فيغلب على الظن طهارته من هذه النجاسة فيعفى عما حصل منه. قال: من ماء يسير فطهور، لعموم البلوى بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة والحامل لا تحيض، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره، ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها، وفعل صوم وتقضيه، ووطئها في الفرج أو وطئها في فرج، ويجب فيه دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، والنقاء زمنه طهر ويكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
قوله: وأقل سن حيض تمام 9 سنين، وأكثره 50 سنة، هذا الترتيب يعني للسن التي يغلب حصول الحيض فيها وانقطاعه. قال: والحامل غالبا لا تحيض، يعني الحامل لا تحيض، لأن الحيض يتحول غذاء للجنين، وربما حصل مع الحمل حيض لكنه قليل. وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه حيض يوم وليلة. وغالبه أي الحيض 6 أو 7. ستة أيام أو 7 أيام بلياليها. هذا بالنسبة للحيض أقله وأكثره وغالبه. أقله يوم وليلة وغالبه 6 أيام أو 7 أيام بلياليها. وأكثره 15 يوما. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر، يعني إذا حاضت من أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام فالباقي يكون طهرا. إذ أن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، فمن كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام من الشهر فغالب طهرها 24 أو 23 يوما، ولا حد لأكثره أي الطهر، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة. حالات النساء في الحيض ليست على نسق ولا على نمط واحد، قال ويحرم عليها فعل صلاة، لأن الصلاة يشترط لها الطهارة، وهي في مانع من الطهارة. ولا تقضيها، لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات أثناء الحيض، لأن هذا من رحمة الله جل وعلا بالمكلفين أنه لا يكلفهم فوق طاقتهم، وقضاء ما فات فيه مشقة، ربما يكون حيضها أكثر من 7 أيام، إذا كان حيضها يعني 15 يوم فكيف تقضي صلاة هذه الفترة؟ وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال ويحرم عليها ويحرم وطؤها أي الحائض في فرج إلا لمن به شبق وهو مرض معروف، ويباح له الوطؤ في الحيض بشرطه، وهو أن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. هذه تكون يعني من المبررات للوقوع في هذا الحرج. قال ويجب فيه أي في الوطئ دينار أو نصفه كفارة، يعني إذا وطأ في الفرج في أثناء الحيض فإنه تجب عليه هذه الكفارة، وهو دينار أو نصفه قال بعضهم على أنه إذا كان الوطء في فورة الحيض فدينار، وإن كان في أخفه فنصف دينار. قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وكذا هي إن طاوعته عليها أيضا الكفارة، وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق، تسقط بعجز ككفارة الوطء في رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، يعني كفارة واحدة إن كان في حيضة واحدة، كمن كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر. قوله وتباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الفرج، فلا مانع من ذلك. قال وحرم وطء المستحاضة من غير خوف، خوف عنة منه أو منها، ولكن المستحاضة لها أحكام تخصها لأنه عذر مستديم، والنفاس لا حد لأقله، فقد يكون يعني فترة قصيرة ثم انقطع الدم، فالعبرة بالدم، إذا انقطع وحصل الجفاف طهرت النفساء وتغتسل وتصلي وتصوم، وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني إذا وضعت الجنين وقد تخلق ونفخ فيه الروح فهو نفاس، وإن كان مضغة قبل أن يظهر فيه خلق إنسان فليس بنفاس، والدم الخارج منه دم فساد. والنقاء زمنه طهر، يعني إذا حصل جفاف فإنه يعتبر طهرا، فإذا عاودها في فترة 40 فهو نفاس، وحكم ما تصومه في هذه الفترة يكون صحيحا إذا كانت صامت في وقت طهر ونقاء. ويكره الوطء فيه وهو كحيض، يعني يكره الوطء في زمن النفاس في فترة النفاس، وهو كالحيض بالنسبة للكفارة وما يجب فيه، غير عدة وبلوغ، فالعدة تحصل بوضع الحمل وليس بانتهاء فترة النفاس، إذا وضعت الحمل خرجت من عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك البلوغ، يحكم ببلوغ المرأة إذا حاضت وليس إذا نفست، فبلوغها يحصل بالحيض، هناك من يرى بأن
النفاس الذي يكون أكثر من 40 يوما. ولشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله رأي في هذا، وهو أنه قال رأينا من النساء من تجلس 60 يوما في النفاس فيكون أكثره 60 يوما. ومعنى ذلك أنه لو عاودها الدم في 60 يوما في 60 اليوم فهو نفاس، يحكم بأنه دم نفاس وليس دم فساد. والفائدة من هذا أن دم الفساد يجوز لها أن تغتسل وتصلي وتصوم، أما دم النفاس فلا يجوز ما دامت في هذه الفترة. فإذا بلغت 60 يوما ولا يزال نازلا فهذا أكثر زمن النفاس، تغتسل وتصلي، وما يكون بعده فهو دم نفاس. ومنهم من يرى أن غايته 40 يوما وبعدها تغتسل وتصلي وتصوم، لأن ما زاد على 40 فليس بنفاس، والله أعلم.